Nós já mexemos. Nós já mexemos, não é? الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنعم علينا نعما عظيمة لا نحصي عدها ولا نطيق شكرها فقال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ومع نعم الله المتوالية إلا أننا كذلك في المعاصي المعاصي منا متوالية ولذلك الله تبارك وتعالى يقول كما جاء في الحديث القدسي إني والإنس والجن في ملأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي عليهم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعصية وهم أحوج شيء إلي والله تعالى يقول في كتابه قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وما دام هناك نشور إخوتي الكرام فجدير بمن يوقن بيوم النشور أن يستعد له وخير استعداد أن تزاحم بركبك مجالس العلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لصحابته أيكم يحب أن يأتي وادي العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين فقالوا ما منا إلا ويحب ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين إلا كان له ناقتين أو ناقتان كوماوين وإن ثلاث فثلاث يعني الآية إن تعلمت آية كأنما تصدقت بناقة وإن تعلمت آيتين كأنما تصدقت بناقتين وإن تعلمت ثلاث فكأنما تصدقت بثلاث ناقات فما أجمل دروس العلم في القربة إلى الله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال صلى الله عليه وآله وسلم مرغبًا في طلب العلم قال إن الحيتان في البحر تسبح الله تعالى لطالب العلم أي تستغفر الله عز وجل لكل طالب علم ذهب يطلب علمه وقال صلى الله عليه وآله وسلم للطالبين من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم ما حيينا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فاتقوا الله أحبتي في الله واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن تكلمنا عن ماذا في الأسبوع الماضي؟ يعني أي حديث؟
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاء بالليل ومسافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس ثم بعد ذلك ذهب إلى بيته.
المرة لا تسأل عن
عمر بن رسول الله أن أبينا رجل لا يستطيع أن يحج أن يجلس على الله عليه الحج، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. حديث عمر
الصفحة دي
تكلمنا على الحج.
أي حديث؟
عن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
أنت بتغش من كتاب؟
تفضل. الحج أكره الخلي شيخا كبيرا فأحج عنه.
أيوه عمرة في حج. تكلمنا عن القران وتكلمنا عن التمتع وتكلمنا عن الإفراد من قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي العقيق وهو قرب ذي الحليفة أو هو ذي الحليفة فصلى فيه، جاءه الملك فقال له قل عمرة في حجة، وبينا الرواية الأخرى عمرة وحجة وبينا هذا الكلام. أما حديث المرأة الأعرابية الخثعمية هذا كان في إيه؟ في مطلع الحديث. على أي إن شاء الله في بادرة خير، يعني لو عقدنا امتحان إن شاء الله حيكون في ناس ينجحوا يعني. لكن دعونا الآن مع درس اليوم. معنا حديث عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجر نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا نص الرواية كما عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. هناك رواية أخرى فيها زيادة لكن الزيادة تخص النساء، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن رواية بالنص الذي قرأناه ورواية بالزيادة التي قرأناها الآن. تعالوا معنا لنبين ما في الرواية أولا من كلمات لو علمنا معناها يسهل علينا فهم الحديث. القمص، القمص، العمائم، السراويلات، البرانس، الخفاف، الخفاف ثم النعلين. القمص جمع قميص، كسبل جمع سبيل، وطرق جمع طريق. والكلمة الرباعية التي فيها حرف معتل طريق فيها حرف عل أم لا؟ فيها حرف الياء. سبيل فيها حرف الياء. في الجمع بيحذف حرف العلة، نقول قمص، طرق، سبل، وهكذا. إذن فالقمص جمع قميص، والقميص ما يحيط بالبدن، هو الثياب المعمول أو المخيط المحيط بالبدن، المحيط بالبدن، لأن الإزار هو به خيط أم لا؟ الإزار مصنوع من خيط، لكن عندما تقرأ المخيط ليس المراد منه المصنوع من الخيط، إنما المراد منه الذي أحيك مفصلا على البدن، ومن ثم الإزار به خيط لكنه ليس بمخيط. لكن القميص به خيط ومخيط لأنه معمول على قدر البدن ومصنوع للإحاطة بالجسم، إذن لا يلبس القمص ولا العمائم، والعمامة هي عصابة الرأس، ثياب للرأس، ثياب للرأس عند الرجل يقال له عمامة، وثياب الرأس عند المرأة يقال له إيه؟ يقال له خمار. لذلك ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح لما تكلم عن خمار المرأة قال والخمار للمرأة كالعمامة للرجل، يعني العمامة ثياب الرأس عند الرجال والخمار ثياب الرأس عند النساء. فالعمائم السراويلات كذلك ثياب يطوق الجزء الأسفل من البدن، يطوق الجزء الأسفل مصنوع له ومعمول عليه. البنطلون هو السروال، الشورت الطويل اللي هو 4x6 هو السروال، لكن الشورت القصير اللي هو البكيني واللي انت عارفه ده ليس سروالا، ليس سروالا. لماذا؟ لأنه يرد العورة. فالسروال ثياب للجزء الأسفل من البدن تستر به العورة، وهو مخيط معمول على قدر الايه النصف الأسفل. ولا البرانس، البرنس، البرنس هو بالتصوير البلدي كده رأيت الور، عارف الور؟ عارف الزنط؟ هو الزنط، سواء كان من البدن أو مفصولا عنه. في ثياب المغاربة، ثياب مغربية بيعمل ثياب كده وفيها برنس، يعني منها فيها كده لها ايه؟ لها غطاء للرأس، منها فيها لها غطاء للرأس، ممكن تبقى عباءة وفيها برضو غطاء للرأس، فهذا يقال له برنس. والأزهري قال في تهذيب اللغة البرنس قلنصوة طويلة كانت تلبسها النساء في الجاهلية. على أي البرنس غطاء الرأس، غطاء الرأس. ولا الخفاف، فيه خفاف وفيه أخفاف، انتبه. الخفاف جمع خف، والخف لباس للرجل من جلد أو غيره يطوق الساق أو جزءا منه. الخف لباس للرجل الآدمي من جلد أو غيره يطوق الساق أو جزءا منه، هذا يقال له خف. أما أخفاف، أخفاف جمع خف وهو خف البعير، فالبعير خفه اللي هي فرشة رجليه من أسفل، جمع خف البعير أخفاف. أما جمع الخف الذي يلبسه الآدمي ها خفاف، يبقى خفاف وأخفاف. خفاف جمع خف وهو ما يلبسه الآدمي في رجله، أما الأخفاف جمع خف وهو خف البعير. إلا أحد لا يجد نعلين، يبقى هنا النعل خلاف الخف، النعل كذلك لباس للرجل، حذاء أو مداس يدوس به الإنسان على الأرض، لكنه ليس كالخف، إنما هو دون الكعبين، والكعبان هما العظم الناتئ في أعلى القدم. امسك رجليك كده أهو، العظم الناتئ في أعلى القدم يقال له كعب، وليس الكعب هو أسفل القدم. لذلك لما تقرأ إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين وما أسفل الكعبين في النار ليس معناها أن يصل الثياب إلى منتهى القدم، لا، إنما إلى أسفل الساق ومرتفع القدم، فالعظم الناتئ في أعلى القدم يقال له كعب، يقال له إيه؟ بنسميه في العامية بز،
بز الرجل،
وكواعد آه في العامية نسميه بز الرجل. يبقى إذن إيه؟ بز الرجل ده اسمه كعب، هذا هو الكعب الشرعي، هذا هو الكعب الشرعي. النعل إذا كان في القدم ودون الكعبين يقال له نعل، إن كان فوق الكعبين يقال له خف، ومن ثم ستفهم أمور كثيرة. يعني مثلا في حاجة بيسموها براويطة، عارفين أنتم براويطة اللي هي الجزمة المرقبة هي دي ترومبة، ده بتأخذ حكم الخف، بتأخذ حكم الخف، البيادة بتأخذ حكم الخف، كل ما على الكعبين في الحذاء يقال له خف، كل ما أسفل الكعبين يقال له نعل. يبقى أكرمك الله الشباشب بيقول لي أنت رايح كده اسمها إيه؟ اسمها نعال، اسمها إيه؟ نعال. لذلك كان يمسح على الخف، وفي رواية يمسح على النعل، انتبه هذا في إيه؟ في الوضوء. لذلك الخف لباس للرجل يعلو كعب الرجل ويطوق بعض الساق أو الساق، فمن محظورات الإحرام لبس الخفاف، وجوز في لبس النعال، لكنه قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. اللي مش لاقي شبشب يلبسه في الحد، ولا أكرمك الله حذاء بنسميه جزمة، يبقى الخف اللي معاه يقطعه إلى ما دون الكعبين ويلبسه، إلى ما دون الكعبين ويلبسه.
زي الكتانيلا دي،
الكتانيلا اللي انت سميها زي ما غيرك سميها. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زعفران ده عطر، عطر عشبي، ويعني هذا صفوة الزهور. يعني إن كده تأملت الورود، الشعر اللي داخل الوردة من داخله ده بيجمع من ورود متعددة، وهو ده الزعفران، ولذلك الكيلو منه بآلاف مؤلفة، وهذا عطر ويؤكل ويستخدم في أشياء كثيرة. فالثياب المعطرة من محظورات الإحرام، سواء معطرة بزعفران أو ورس، والورس ده نبات أصفر بيخرج غالبا في اليمن، نبات أصفر كده ورقه صغير مثل ورق الصفصاف، وهو نبات عطري، نبات عطري، وكان يصبغ به الثياب في القديم، كان يصبغ به الثياب في القديم. وذكر الزعفران والورس لأنهما كان أعلى شهرة عند العرب وعند المسلمين. إذن الرواية بهذا تمت في المعاني، أما في الزيادة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب عند المرأة ثياب، لكنه ليس غطاء الرأس، إنما هو غطاء الوجه، إنما هو إيه؟ غطاء الوجه. فغطاء الرأس عند المرأة يقال له خمار، وغطاء الوجه يقال له نقاب. أما القفازان فهما لباس اليد، لباس اليد، ثياب مفصلة على قدر الكف، يدخل المرء فيها كفة والمرأة كذلك. هذه أول مرحلة في الرواية. المرحلة الثانية، السائل سأل عما يلبسه المحرم، الإجابة هل قال يلبس كذا أم قال لا يلبس ولا يلبس ولا يلبس؟ يبقى إذن هل يا ترى الإجابة هذه ألمع ألمع وأبهى أم لو أجاب بقوله يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا؟ في علم البديع، علم البديع ده اللي هو علم تحسين الكلام، علم تحسين الكلام، من البديع في الحديث هذا أن السائل سأل عما يلبس المحرم وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يلبس لا يلبس لا يلبس، فما الحكمة في أنه أجاب بقوله لا يلبس؟ تفضل.
أنه
يحرم خلاص، ما خلاص ما دايما كده العلم، ما دام ما سمعتش أخوك قال كلمة كويسة، قال قلة اللبس ثم قال الحصر، لا هي الحصر فخر. الحصر معناها إيه؟ أنه حصر ما يحرم على الحج لبسه لأن المأذون فيه كثير، المأذون في لباسه كثير، الساعة من المأذون فيه، الإسورة بالنسبة للمرأة من المأذون فيه، وهكذا. فهو أجاب بقوله لا يلبس لا يلبس لا يلبس كحصر الأشياء المحظورة على الحاج لأن المأذون فيه كثير، وهذا يقال له علم البديع. فهذه الإجابة ألمع وأوضح وإيه وأوقع في نفس السائل. بعد ذلك نبه بالقميص والسراويلات والعمائم، هل يا ترى لو إنسان ما لبس قميص ولبس جلابية هل يجوز له أن يحرم فيها؟
لا يجوز.
يبقى إذن هو ذكر القميص وما في معناه، وذكر السروال وما في معناه، وذكر العمامة وما في معناها. واحد مش لابس عمامة بس لابس طاقية، طاقية فقط من اللي هي الصيني دي، برنيط إلى آخره، كذلك يأخذ نفس حكم لأن هذا غطاء الرأس. فهو نبه صلى الله عليه وسلم بالقميص والسراويلات على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا مخيطا أو معمولا على قدر العضو. انتبه معاي. طب إيه رأيك الجاكت؟ الجاكت هو مش حلمس الجاكت، ما في جاكت اللي يمدي سستته في دراعه، هو حيفك السستة في دراعه ويلبس الدراع بس، يلبس الدراع بتاع الجاكت بس. هذا يدخل في الحظر أم لا؟ العلة إيه؟ أيوة كده وفهمنا، محيط بالساعد، محيط بالساعد، هذا عند الرجال. أما المرأة فإحرامها فيه، إحرامها في وجهها وكفيها، لها أن تلبس المخيط المعمول المصنوع المحيط ببدنها لأنها كلها عورة، لكن رخص لها في كشف الوجه والكفين، رخص لها في كشف الوجه والكفين. ستقرأ رواية هي عند البيهقي وإسنادها حسن، أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت أتسدل المحرمة قالت نعم إن شاءت. انتبه، واحد يقول لي ممكن إنسان برضو من فهم قصير يقول لي كيف تقول هذا والمرأة تغطي وجهها؟ نقول له اعقل الأمر جيدا. الألبسة هذه مسمياتها تفصل فيها، قلنا خمار غطاء الرأس، كلام صحيح أم لا؟
صحيح.
النقاب غطاء الوجه،
صحيح.
السدل هل هو لباس الوجه أم الرأس؟ من اسمع اللي من يجيب سأسأله، وحد الكلام، الغوغاء ديت بتعطل الفهم على الآخرين. قلنا النقاب لباس الوجه، لباس الوجه، والخمار لباس الرأس وصفحة العنق. السدل من ألبسة الرأس أم الوجه؟ اختلف العلماء. اسمع معايا، من قال هو من ألبسة الوجه سيقع في حرج، لأننا قلنا إن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لذلك السدل من ألبسة الرأس، هو ثياب يربط على الرأس وينزل هكذا غير ملاصق للوجه. أما النقاب ملاصق للوجه. انتبه، اعرف الشرع. السدل ثياب يربط على الرأس ثم ينزل على الوجه، ينزل. النزول ده معناها الأنف أعلى شيء في الوجه، يبقى الأنف رافعه كده وهو نازل، بس يشف شفه يجهر. وهذه تفعله عندما ترى الأجانب، عندما ترى المرة الأجانب تسدل، يبقى سدل كان فين؟ كان على الرأس، راح مغطية كده. أما النقاب لاصق بالوجه، النقاب من ألبسة الوجه، أما السدل من ألبسة الرأس. لا، هو قطعة تزيد على الخمار يربط على الرأس، فإن مرت بأجنبي أسدلت، يعني أنزلت على وجهها، هو لا يلاصق وجهها إنما يلمس الأنف فقط. انتبه معي. إذن نبه بالقميص والسراويلات والعمائم وما ينوب منابها من مخيط أو محيط أو معمول، أو معمول. فلو لبس أتمام قميص فقط فهي محيطة، وهذا من محظورات الإحرام، فهي محيطة وهذا من محظورات الإحرام. وذكر كذلك البرنس وما ينوب منابه، طاقية، عصابة. طب واحد إنسان شجت رأسه ولف عليها شاش، هذه عصابة أم لا؟
عصابة.
لكن حجه صحيح لو فعل هذا أم لا؟ هل يلزمه فدية أم لا؟ ها؟ يلزمه فدية معي؟ إذن ما كويس الفهم إن شاء الله راح نمتحن النهاردة، إن شاء الله النهاردة امتحان، مدام بتجيبوا كده إجابة كويسة كده وحاضرة إن شاء الله فيه امتحان، بس محدش يطلع من الباب، محدش يمشي.
أنت كويس النهاردة،
محدش يمشي إن شاء الله. إذن ذكر البرانس وما ينوب منابه وما يقوم مقامها من غطاء الرأس، ونبه على الزعفران والورش ليبين أن ما يتخذ بقصد الطيب محظور. الله تعالى معانا. إيه رأيك اليوم في أصنصات؟ أصنص بريحة التفاح، صح ولا لا؟ وأصنص بريحة الخوخ، وأصنص بريحة الموز، وأصنص بروائح الفواكه. أنا يا عمي ما حجيبش أصنصار، بس أنا حجيب تفاح وموز وجوافة وآك. طيب هنا الجوافة ليها ريحة ولا لا؟ والتفاح مش له ريحة عطرية؟ والموز نفس النظام؟ طب أنا حجيب موز وآكل، هل الموز والتفاح وهذه الأشياء من محظورات الإحرام؟ لا. لماذا؟ لأننا لم نقصد بها الطيب، إنما قصدنا بها الأكل والتفكه. لكن واحد جايب أصنص تفاح هيشربه؟ ما هيشربوش، يبقى محظور على استخدامه. لماذا؟ لأنه جاء به بقصد إيه؟ التطيب. انتبه، ما هو واحد يقول لك يا عمي الله، ما هو ما التفاح له ريحة والليمون له ريحة يبقى محظور. لا 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 لا، ما يتخذ بغرض الطيب فقط هو المحظور. الصابون
محظور،
بيتخذ بغرض الطيب أم لا؟ برضو الطين انا بغسل بيه النظافه وفي نفس اللحظه برضو يعني لما اكون واكل لحمه بيبقى كده زهومه اللحمه ظاهره في حاجه باكل علشان ريحه الصابون تغطي على اللحمه يبقى بينتهز دي بنت الصابون بريحه محظور الصابون بريحه محظور في الحج بالنسبه للمحرم اذا ذكر هذه الاشياء ونبه بها على ما يقوم مقامها بقصد التطيب اما هناك فواكه لها روائح عطريه لكنها لا تتخذ بقصد الطيب انما تتخذ بقصد الايه التغذي والتفكه فهذا جائز بعد ذلك ما هي الحكمه في ان المحرم لا يلبس المحيط بالبدن ليه بيلبس الرداء الازار والرداء العلماء قالوا الحكمة في هذا لأن الحج الأصل فيه أن يكون أشعث أغبر الأصل في هيئته أن يكون متواضعا والعطر لو مس الثياب بيخرج المرء عن حيز الشعث والغبر والعطر عند المرأة والرجل من دواعي الجماع من دواعي الجماع مما يرغب الرجل في المرأة عطرها ومما يرغب المرأة في الرجل عطره لذلك شأن الحاج أن يكون في موضع الزهادة وفي موضع وفي مظهر التواضع ومظهر المتواضعين الزاهدين أن يكون لباسهم من لباس غيره الجميع حاكم ومحكوم لابس إزار ورداء تشبه بالموتى الكل بيلبس الكفن الكل بيلبس الكفن انتبه بيلبس الكفن لذلك الكفن ثياب يلف فيها الميت يلف فيها الميت مش ينفع نفصله معاه ازاي برضو كذلك درعان ورجلين لا ثلاثة أثواب يلف فيها الميت لفة ويربط من عند رأسه ومن عند رجليه وفي القبر تحل الأربطة فقط مع بقاء كل شيء على حاله مع بقاء كل شيء على إيه؟ على حاله انتبه إذن فالحاج يلبس الإحرام ليتشبه بالموت بالميت بالميت لماذا؟ لأنه جاء وقد ترك الدنيا خلفه وجاء يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا دنيا ولا زوجة ولا ولد ولا مال ولا تجارة ولا وظيفة ولا منصب لا شريك لك لبيك إذن فمن جاء لله فليلبس ما وجهه الله للباسه فشأن لباس الحجيج أن يكون في هيئة المتواضعين الزاهدين وليس من هيئة المتواضع أن يلبس كل إنسان ما حل له لكن التواضع أن تشارك الناس في لباسهم فلباس الحاج إزار ورداء يتشبه بالموتى ثانيا لأن في إفاضه الحجيج وفي زحامهم صورة مصغرة من يوم القيامة من يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون طب واللي يطلع من القبر ده هيطلع لابس ايه بدلة هيلبس فستان لا كله لابس الكفن كله طالع لابس الكفن وبعدين في الحشر كله هيحشر ايه حفاه عراه غرلا بوما كما ولدتهم أمهاتهم يبقى إذن يريد الإسلام أن يجعل الحاج في موضع التذكير دائما يذكر حال موته وحال بعثه وحال نشره وحال وقوفه وهذا الأمر يجعله لا ينشغل إلا بالله اللي فكر في الموت ما هيفكرش في غيره ولا حيفكر في ابني ولا بنتي ولا ولد لكن حال المسلمين اليوم يدعو إلى التأسف وإلى الاسترجاع بيبدأ في المناسك وليس له هم إلا نفسه هو غير منشغل بالله إن شاف الكاميرا بتصور بيطلع جاري يعمل كده طب هو كده يعني ايه؟ يعني انا هنا اهو شايفني، انا هنا اهو، يبقى هو هنا غفل عن الله، غفل عن الله وذكر نفسه هو، وذكر نفسه هو بيكون في الطواف وهو بطوف بفكر ان رحت فاضي جاري او انا هيزعل مني اجيب له ايه، اجيب له، وهو ماشي مع قلم ورقه بيكتب اللي هيجيبه هو في الطواف، يبقى خرج عن الطواف بكيانه، طافت رجلاه وما طاف قلبه. لذلك انتبه، لذلك الحج فرصة، من ذهب إلى الأراضي المقدسة ينتهز فرصة وجوده بذكر الله سبحانه وتعالى ولا يذكر من سواه. بعد ما تنتهي من النسك لف ودور براحتك، لف ودور براحتك، مع أن آخر عهد الحاج بمكة هو إيه؟ طواف الإفاضة. يعني معناها تعالى من هنا واشتري من هنا، أي إيه؟ أيسر لك وأوفر لك. انت رايح مخصوص للنسك، ومصر مليانة قماش ومليانة لعب أطفال ومليانة عربيات وحلزونات وعطور، هات من هنا ودي الناس. يبقى انت في رحلتك ما ذكرت غير الله، وجيت هنا انت حر. والبعض كده بيبقى برضو عنده حسن فهم، يروح قبل الحج ما يبدأ يكون كدس الشنط، ولما يحج ما ينشغلش إلا بالله فقط. هذا برضو صحيح، أهم شيء في المناسك ألا تنشغل بغير الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك عندنا في الحج في هذا الحديث أحكام بالنسبة لمن لم يجد نعلين، من لم يجد نعل سيعمد إلى خفه ليلبسه، فهل لو لبس الخف يقطعه، وهل لو لبس الخف دون قطع أعلاه وحج يصح حجه أم ماذا؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أي رأي الجمهور قالوا إن لم يجد الخفين فليلبس النعلين وليقطع أعلاهما، عملا بالرواية ابن عمر. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليبقيهما على حالهما ما يقطعهمش. لما؟ قال لأن هناك حديثين، حديث لجابر بن عبد الله وحديث لعبد الله بن العباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعهما، ولم يذكر قطعهما. ثم لما عرض عليه حديث ابن عمر قال فحديث ابن عمر منسوخ، وحديث ابن عمر فيه إضاعة للمال. يعني لما أقطع الخف من أعلاه يبقى أنا بأتلف الخف أم لا؟ بأتلفه، وفي هذا تضييع للمال. لما عرض هذا الفهم على العلماء الذين قالوا برأي الجمهور قالوا الحديث لم ينسخ، بل حديث جابر وابن عباس من الأحاديث المطلقة، والحديث المطلق يحمل على الحديث المقيد، القطع ده مقيد، البس الخف بس اقطعه يبقى ده مقيد، اما البس الخف واسكت يبقى ده مطلق عام، ويحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد كما درسنا في اصول الفقه. ثانيا قالوا ان قطع الخف ليس فيه اضاعه للمال. لما؟ قالوا لان اضاعه المال تكون في شيء اذن الشرع فيه ولم ينه عنه. مثال: فلان لبس ثيابا مرخاه مسبله، فعلم حكم الاسبال، علم ان الاسبال في الثياب حرام، وهو حرام بين صغير وكبير، حرام بين صغير وكبير لكنه حرام، فعمد الى ثوبه وقصه، هل قص الثوب اتلاف للمال؟ إذن قص الثوب إذا كان بأمر الشرع لا يكون مضيعة للمال، إنما يكون مضيعة إذا تعدينا أمر الشرع. إذا تعدينا أمر الشرع يكون مضيعة للمال ويكون من السفه، وما عليه الجمهور أوجه وأقوى. لذلك من لم يجد النعلين فليعمد إلى الخفين وليقطعهما من إيه؟ إلى أسفل الكعبين. هذه مسألة.
مش الشمشم البلاستيك يا عم.
كويس، ما هو ما أخيره
الخدودة دي.
لا مش خدودة، صحيح كلامك.
نعم اللي هو
حاضر حاضر حاضر. سموه تاتس مش مشكلة. اسمع معايا. خدودة وزنوبة. هذه ألفاظ صنعها اليهود.
نعم.
ليعيبون علينا أمنا خديجة. وليعيبنا كذلك زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، ما هم قالوا خدوجة زنوبة ليه؟ يعني خديجة شبشة وزينب شبشة. لا احنا هنقول تكسر، لا، لكن لا نفعل فعلهم. اسمه شبشب او نع، شبشب او نع. انتبه، اللفظ خدوجة لا يجوز شرعا بعد هذا العلم، يعني يقع صاحبه في حرج كبير ويعد فاسقا لا تقبل شهادته بعد علمه أن هذا الكلام أطلق على سيدة خديجة لتنقيصها وازدراء بها أن يتكلم به. انتبه، هو اسمه شبشب، شبشب أو ملاس أو ملاس. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية، محظورات الإحرام، هل يستطيع أحدكم أن يعدها؟ واحد يكون كده يا ربنا وفاق وراح حج، يعدي لي كده محظورات الإحرام. خايفين كده، دخلنا في الامتحان كله خالص.
أقول لك ممنوع يهرش راسه.
طب استنى،
الحاجة الثانية ما يبصش لوافه. الحاجة الثانية يكون دايما يكون متوضي.
انت حجيت ولا لسه؟
حجيت ثلاث مرتين ثلاث.
طب خلي كده كويس، اسمع شوي. هرش الراس. هرش الراس ليس من محظورات الاحرام.
زيادة الراس. وقالك عشان شعر.
شوية ما قطع الشعر وقصه على سبيل العمد. واحد يعني قاعد ينتش في شعره كده. قاعد يشوف البيضة ويشدها كده. ده من محظورات الاحرام. انسان بيستحمى وضعف جسمه وشعر وقع، هو بيدعك عشان الشعر يقع ولا بيدعك انه رفع الجسم؟ يبقى ليس انه احرام. انتبه معاي، فما حضر احرام. اول شيء ما شمله الحديث من الالبسة المنهية عنها، دي واحد، يعني القميص والجلبية والبنطلون وال ده كله مع زي دي محظور. الثاني الطيب، العطر، العطر، كل أنواع الطيب. الثالث إزالة الشعر بالنتف أو القص وتقليم الأظفار. الرابع دهن الرأس، دهن إيه؟ الرأس، دهن الرأس بالكريم أو بالزيت، كل ما فيه زينة مثلنا في الحج، دهن الرأس. الخامس عقد النكاح، عقد النكاح. واحد هيقول لي الله صلى الله عليه وسلم ورد أنه نكح ميمونة وهو محرم، هنقول وورد في حديث آخر أنه نكحها وهي حلال، وهي حلال. ثم لو تأملت قصة نكاح ميمون رضي الله عنها وارضاها سترى أنه قال لأهل مكة أجيزون في مكة ثلاثة لأننا نكحنا منكم، فلم يجيزوه فخرج خارج مكة حتى إذا كان بصرف وبنى بها رضي الله عنها وارضاها. يبقى عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يتولى عقد نكاح لا له ولا لغيره وهو محرم. كذلك الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه. طبعا دواعي الجماع كثيرة، يعني قبلة، كلام مع المرأة كده يعني من اللي هو اللين وهكذا. الأمر بعد ذلك إتلاف الصيد أي صيد الحرم، إتلاف صيد الحرم. طب إيه رأيك واحد هيصطاد من البحر السمك ده مش صيد؟ صيد أم لا؟ يبقى إذن صيد البحر لا يخضع لصيد الحرم. لو كان مكة بيباع فيها سمك تاكله ولا ما تاكلوش وانت محرم؟ تاكل السمك، بس ما تغسلش بصابونه بايه؟ بريح. دايما خليك كده ايه حذر. اذا هذه الاشياء هي محظورات الاحرام. سترى بعض من الفقهاء المعاصرين من اضاف لها الدخان. الدخان، قالوا الدخان محظور من الاحرام، وهذا اجتهاد من بعض علماء العصر، لكن يعني هذا اجتهاد فوق الايه، فوق الطاقة. بارك الله في من قال، ولكن هذا اجتهاد فوق. انتبه معي، فوق فرق بين حرمة الشيء، الغيبة حرام ام لا؟ كبيرة ام لا؟ هي محظورة دائما، محظورة في الحل والحرم، لكن لو اغتاب انسان اخر وهو محرم هل يلزمه فداء؟ هيلزمه فدية؟ لا. الدخان محظور في الحل والحرم، ان قلنا هو من محظورات الاحرام فقد اذنا فيه في غير الاحرام. انتبه، ما دايما باستمرار عدوك قاعد لك بيرصد ياخذ من سطور، هو قال لك من محظورات الاحرام. طيب وبعدين؟ يعني معناه هو حلال؟ يعني معناه هو حلال؟ يبقى وخانه في طمه، هو محظور في الحل والحرم. ماشي حبيبي. الحمد لله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على خير سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. بهذا يكون الحديث قد تم مع بيان مختصر. ومعنا الآن يعني الحمد لله على قلة الأسئلة، كفاية يا عم احنا بنعمل ربنا.
وبعدين السؤال بهات ورقة حلوة، بهات ورقة حلوة الأسئلة،
هو اللي قاعد هو مواصل بس
ما يجيب ورقة حلوة.
هل يقع ربا النسيئة بين الأم وابنها إن كان لكل واحد منهما ذمة مالية واستدان منها وشرط الزيادة فقد وقع الربا؟ لكن لو أن الأمة أدانت ولدها فاستدان منها فلما يسر عليه أعطاها وزيادة، هذا من حسن الأداء، هذا من حسن الأداء، لأن الزيادة لم تشترط حالة الإيه؟ حالة العقد. وهذا أمر إيه؟ يعني في الشرع محمود. صلى الله عليه وسلم ادانا بعيرا فأداه إيه؟ فأداه أحسن منه، فأداه وقال رحم الله رجلا إيه؟ سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، إلى آخر الرواية. أما إذا اشترط الزيادة خذ 100 جنيه بتحجيبه 110، يبقى ده ربا، سواء بين الرجل ومراته أو بين المرأة وابنها أو بين الجار والجار. ما هو البرقع؟ ما هو البرقع؟ اكتب، اكتب يا فتى. البرقع يعني هو لباس يوضع على الأنف يغطي النازل عن الأنف، يوضع على إيه؟ على الأنف من فوق يغطي ما أسفل إيه؟ يعني هو يقوم مقام النقاب، يقوم مقام النقاب. هل إذا استنجى الإنسان ولم يتوضأ بعد الاستحمام فهل صلاته صحيحة مع أنه نوى في الاستحمام وضوء ولم يلمس عورته؟ يعني هو إذا كان يغتسل من جنابه واستنجى أولا ثم بدأ في الغسل مباشرة بلا وضوء يكفي غسله للصلاة، وإذا كان يغتسل للنظافة لا للجنابة ونوى الوضوء عند صب الماء على رأسه مع مباشرة أعضائه مع ذلك يعني عندما يعني جاء في اليد يعني قام بغسلها وبالوجه وهكذا ثم عمم بين جميع بدنه فهذا إن شاء الله يؤهله للصلاة هذا يؤهله للصلاة. أما لمس العورة فعلى الرأي المفتى به عندنا لا ينقض الوضوء. قلنا في لمس العورة حديثان: من مس فرجه فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك. وحملنا الحديث الذي فيه الوضوء على أنه يستحب لمن مس فرجه أن يتوضأ، يستحب من يتوضأ من قبيل استحباب.
يعني لو اغتسل التبرد كده ينفع وضوء؟
مع أن شوف قلت الكلام الآن واضح، لو اغتسل للتبرد أو للنظافة مع مباشرة أعضاء الوضوء عند الغسل يؤهله للصلاة. أنا بتكلم الوقت بالعربية مش بالفارسية، كلامي عربي واضح. يعني عند صب الماء على وجهه، يعني هو يبدأ الإنسان منه بأركان الوضوء. أركان الوضوء بيبدأ من أين؟
الوجه.
غسل إيه؟
الوجه.
عند الوجه يباشر هكذا، هو الماء بيصب في رأسه. عند الوجه يباشر هكذا، وعند ذراعين يباشر هكذا مع تعميم الماء جميع البدن. إن باشر أعضاء الوضوء أثناء غسل التبرد وقد نواه بهذا يؤهل للصلاة. أما دخل للتبرد ولم ينوي الوضوء واغتسل لا يؤهله للصلاة، وإن نوى الوضوء ولم يباشر أعضاءه فما توضأ، لأن الترتيب في الوضوء مع إيه؟ فأنا كلامي بالعربية. ما هو علاج النفس والهواء؟ علاج النفس، المرض النفسي يعني مرض من الأمراض، عافانا الله وإياكم والمسلمين. وعلاج النفس يكون بتغيير البيئة، تغيير البيئة يعني البيئة فيها مخالفات كثيرة، كلما أرى هذه المخالفات تضيق نفسي أخرج من البيئة إلى بيئة أخرى أقل من فيها أمور أقل مما في البيئة التي أنا أعيش فيها، فهذه البيئة تريح نفسي، أرتحل، أطلع رحلة، أغير جو شوي، يقوم النفس ترجع إلى طبيعتها. وممكن يبقى علاج النفس في إذا كانت مريضة بالمعاصي وعالجها بالطاعات، مريضة بسماعها لكلام الشيطان وعالجها بكلام الرحمة، ده علاج النفس. أما الهوى برضو مرض، الهوى مرض، والهوى قسمان: في هوى يتبع وفي هوى بنسميه الغرام. فلان ده حبيب، أول ما هوى حبيب تجي في مخه يسيب البيت ويمشي، ده يعني ايه ده؟ فلان ده هاوي، هاوي عنده هوى. والآخر عنده هوى بيعبد الهوى من دون الله، يعني في فعلة على هواه وهي مخالفة للشرع بيعملها. ليه؟ لأنها موافقة هواه. فالهوى الذي يعبد من دون الله ده يوصي المرء بلا الكفر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على إيه؟ إلى آخر الآيات. يبقى الهوى ده علاجه الاتباع، علاج أن تتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا ذكرنا حديثا في درس الاثنين من علامات الإيمان، قلنا يعني الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولعل أحد الفضلاء يعني نبهني وقال الحديث هذا صحيح، قلت له الحديث مختلف في صحته. الإمام النووي قال صحيح، والإمام ابن رجب الحنبلي في جامع الحنفية قال حديث ضعيف لشهر ابن حوشب، وقال إن شهر ابن حوشب كان يلبس لبس الجند، يعني إلى آخر. فهو صحتك. فعلى أي إذا كانت ضعيف بيعمل به في الفضائل مع تعريف نسبة ضعفة. فمن تمام الإيمان أن يكون هواك تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مش يبقى ماشي قدام منه، لا يبقى وراه، يبقى ماشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، فلا تقدم هواك على قول الله ولا تقدم هواك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لو قدمت هواك فقد عبدت هواك من دون الله. أما الهوى الآخر اللي هو الحب، الصبابة، الغرام، نقول له الحب ده أقسام، في حب عذري وفي حب غير عذري. العذري ده لا يملكه صاحبه، لا يملكه صاحبه، يعني فلان رأى امرأة فوقعت في قلبه بمكان وهو لا يعرفها ولا يعرف بيتها، وعايش طول الليل على الايه؟ على النظرة دي، لا عارف بيتها فين ولا عارف هي منين ولا بنتي مين، هو شافها مرة واحدة وخلاص، وبدأ يكتب فيها أشعار. ده حب عذري، حب عذري يعني هو لا يملكه. والحب العذري غالبا بتبقى له البراءة، بتبقى له البراءة. في ناس كده يعني لما تقرأ في قصص الحبيبة عنتر وعبلة وقيس وليلى وقيس ولبنة مع زي، تجد الأمور إن هو ما كان يحب حب الشباب في هذه الأيام، هو كان يحب مع البقاء على الفضيلة والعفاف، كان متسلح بالفضيلة والعفاف، لكن هو قلبه بحب السيرة دي. هو كان يكفي أن يمر من أمام بيت الحبيب ولا يراه، ولا يراه. وابن القيم له كتاب جميل اسمه روضة الايه؟ المحبين، اقرأه هنتعلم من الحب، الحب الشرعي. ايه عم تعلق في بيت حلالك؟ ما هو لو انت بتحب اللي في البيت ما هتبصش لغيرها خالص، لكن انت في البيت قرفان فبتحب بره ليه؟ ما هحب اللي في البيت. اما الهوى الاخر فلا نشجعه ونحن منه بمنأى. ما حكم ما يفعله بعض النساء من قلب النقاب وجعله بالخلف، هل يجوز لبسه ام لا؟ ماني مش عارف الصوره ازاي، يعني هي بتشيله مع الوشه كده تحطه على قفاها؟ اذا كانت تمشي وحدها فلا حرج، اذا كانت تمشي وحدها بلا ماره امامها هي حره، لكن ان مر بها اجنبي فورا تنزل نقابها استحياء وعفه وصيانه وكرامه.
واحد عمل حسابه جاب ورقة كبيرة فمش تكسب سؤال نجاوب له عليه، نجاوب له عليه.
هل يجوز للمرأة أثناء خطبة الجمعة صلاة تحية المسجد؟ إذا جاز هذا للرجال فما الفرق بين الرجال والنساء في الصلاة؟ الحديث واضح للجميع، للجميع، ما دامت خلف الرجال في مصلاها فلها تحية المسجد كما للرجال، كما للرجال. وكيف تصلي وهي في بيتها الجمعة؟ في بيتها تصلي الظهر، في بيتها تصلي الظهر. شخص حلف يمين طلاق على أن يسافر إلى الخارج ولم يسافر، فما الحكم؟
طلاق بدعي،
مش تفهم من حين نجيب.
طيب
هو حلف بالطلاق يسافر؟ اولا قال صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. انت تملك السفر؟ هل انت تملك تجيب تاشيره؟ ما تملكش. فبتحلف طلاق ليه؟ لماذا تقامر ببيتك؟ البيت عندك رخيص قوي كده؟ لذلك هذا الحالف لو كان في حلفه نوى في حلفه أن 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 يعزم ويصمم على السفر، وطلاق المرأة غير داخل مطلقا في النية، فهذا يلزمه أن يكفر كفارة بإطعام 10 مساكين. السمك اللي يمضي رخيص مش غالي، يجيب له 4 كيلو سمك مشويين بلمونهم وبصلهم وعيشهم، ويعطي كل بيت كيلو لوزنه، وبهذا ايه يكون قد كفر عن يمينه ولا يعد طلاقه. اما كان اذا كان متربص بقى وعايز يخلص منها وحطها في الطريق، يبقى بمنعه من السفر يقع الطلاق. اما السؤال الاخر هو ليس هو مكتوب لي اني وانا رجعت مره واجاني ثاني واجاني ثاني برضو، انا اقراه من قبيل رفع الحرج. لا خليك جبت، هم يطلبون الاذن من فضل الشيخ السيد ان يصلي ابنه تلميذه الشيخ احمد الجليني العشاء، وهذا يخضع الامام مش الي اني، هذه عهده الامام مش عهده انا.
احنا عايزين الشيخ السيد.
هذا جزاكم الله خيرا ان شاء الله.